Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 14 من شهر 1 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل متظاهر وعميد في الشرطة خلال مظاهرات الخميس وانطلاق المظاهرات في الخرطوم و11 من مدن الولايات. القوات العسكرية تستخدم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والأدوات الحادة واعتقالات لمراسلين واعتداء على صحفيين. استمرار إغلاق طريق شريان الشمال لليوم الخامس وقتلى وجرحى واستمرار إغلاق السوق في دارفور. إبعاد قوات الحركات المسلحة من حماية مقر اليونان في الفاشر ودعوات لعصيان مدني في الفاشر يوم الاثنين. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت لجنة أطباء السودان عن مقتل المتظاهر الريح محمد بطلق ناري في البطن، ذلك في بحري خلال مليونية 13 يناير، فيما أعلنت وزارة الداخلية مقتل العميد شرطة علي بري محمد جوار معمل إستاك بشارع القصر. وكشفت لجنة أطباء السودان إصابة العشرات بالرصاص الحي بجانب إصابات أخرى نتيجة للطعن وإطلاق الغاز المسيل للدموع. ورصد ناشطون إصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص الحي وعبوات مباشرة للغاز المسيل للدموع في الخرطوم وبحري. وكشفت مقاطع مصورة عن إطلاق القوات العسكرية الرصاص وغزائف الدوشكا والغاز المسيل للدموع والغنابل الصوتية على المتظاهرين. وبالمقابل أعلن المكتب الصحفي للشرطة عن إصابة عدد من أفراد الشرطة خلال المظاهرات. وقالت لجان أحياء بحري في بيان أن السلطات اعتقلت عددا من المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب والطعن بالسكاكين، مما أدى لإصابات خطيرة في صفوفهم قبل إطلاق سراحهم. واستقبل مستشفى الجودة في الخرطوم عشرات الإصابات بعد استخدام العنف المفرط ضد الثوار. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
رصاص حي 13 يناير قوات الجيش، قوات الشعب المسلحة يحتدون على طفل.
اقتحمت القوات الأمنية مقر التلفزيون العربي بالخرطوم واعتقلت مراسلي التلفزيون إسلام صالح ووائل محمد الحسن ومصور بالقناة وفريق العمل أثناء تغطيتهم للتظاهرات بالخرطوم. وتعرضت الصحفية شمائل النور للضرب المبرح بواسطة القوات العسكرية، فيما نجى الصحفي عثمان فضل الله وبكري خليفة من الموت دهسا بعربة تاتشر. وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين انطلقوا من أحياء الخرطوم وبحري وأم درمان صوب القصر الجمهوري، وتمكن متظاهرو الخرطوم من الوصول إلى محيط القصر الجمهوري قبل أن تحاصرهم عربات القوات المشتركة وتتمكن من فضهم. ورصد متظاهرون انتشار كثيف لنحو 100 من عربات الجيش في محيط القصر. من جانبها كشفت لجان أحياء بحري أن القوات عاقت أمور المتظاهرين كوبري المكنمر إلى الخرطوم بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة. وأشارت إلى مطاردات داخل الأحياء وانتشار كثيف للشرطة داخل سوق بحري، كما شنت السلطات حملة اعتقالات واعتداءات داخل أحياء دار السلام المغاربة وحي الهدى ومحيط كوبري المنشية. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
للإصابة الرابعة يا جماعة في بحر بالرصاص، الفتى الرصاصة ضبط الخوذة دي يا جماعة، الخوذة رقم 50
لابس جيش
لا حول ولا قوة إلا بالله. بارح اللي اتحمد يا جماعة، بارح اللي اتحمد. إلى الآن أربع إصابات بالرصاص.
وفي الولايات انطلقت مظاهرات حاشدة في 11 من مدن السودان، من بينها مدني والمناجل بولاية الجزيرة وكسل والقضارف بشرق السودان والزالنجي ونيالة في دارفور بجانب التمازين وكادوغلي وطنغلة وسنار وكوستي. وطالب المتظاهرون خلال مواكب 13 يناير التي دعت لها لجان المقاومة بالحكم المدني الكامل. وقال المتظاهرون من مدني أن الموكب تعرض للقمع المفرط وإطلاق الرصاص مما أدى لإصابات متفرقة. وكشفت لجان المقاومة في كوستي عن تعرض المتظاهرين للمطاردة داخل المقابر والمسجد الكبير. وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص:
موكب 13 ولاية القضارف لجان المقاومة
قالت لجنة أطباء السودان المركزية أن السلطة تحاول من خلال جهاز أمنها وبقايا النظام البائد لصياغة خطاب عن عدم سلمية الثورة. وأوضحت اللجنة في بيان أن محاولات دمق المواكب والمليونيات السلمية بالعنف لا تفوت على فطنة الثوار، وأشارت إلى أن انتهاكات النظام هي أوسع من سترها، موضحة أن الضمير الإنساني لن يقبل بأي مبررات للجرائم الموجهة ضد الإنسانية التي ارتكبها الإنقلاب. واصل المحتجون إغلاق طريق شريان الشمال الذي يربط بين مصر والسودان يوم الخميس لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على زيادة الكهرباء على الرغم من إعلام مجلس السيادة تجميد القرار. وشمل الإغلاق كافة الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة والمتجهة إلى مصر مع استثناء سيارات الإسعاف وحالات الطوارئ والبصات السفرية. وأكدت مصادر لراديو دبنجا تكدس المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع في نقاط الإغلاق مع تصاعد الاحتجاجات وزيادة المطالب. وقال محتجون من نقطة الجولت لراديو دبنجا أمس الخميس أن المطالب اتسعت لتشمل مطالبة عاجلة وهي إلقاء قرار زيادة الكهرباء بالكامل ومسار الشمال في اتفاقية جوبا، بينما شملت المطالب بعيدة الأمد منح الإقليم الشمالي نسبة 2% من كهرباء سد مروي إضافة إلى قضايا التنمية. وهدد المعتصمون بإيقاف التحصيل في المحليات والمعاملات الحكومية في المعابر من أرجين إلى دونغولا حال عدم إلقاء قرار زيادة الكهرباء في مدة أقصاها الأحد القادم. كما هددوا بإيقاف خط الإمداد الكهربائي من سد مروي إلى الخرطوم. وأضاف عامر عمر عضو لجان المقاومة من مقر اعتصام الكوليت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في مطالب حتكون على مدى طويل اللي هي زي صيانة الطريق، تنفيذ الترع، تركيب المحطات التحويلية المصدقة جاهزة، دي المطالب اللي عندها زمن. أما المطالب العاجلة اتفاقية جوبا، قرطم ما يمثل الشمال، إلغاء فاتورة الكهرباء الحالية دي وتخفيضها، مراجعة أسعار التعرفة بتاعت محصول القمح، مراجعة أسعار الأسمدة.
من جانبه تقدم الدكتور جبريل إبراهيم باعتذار عن وصفه احتجاجات الشمالية بالدوشة، موضحا أنه قصد بها الاحتجاجات الشديدة. وأضاف في تدوين على تويتر: ربما خانني التعبير والعتبة لكل من تسببت له زلة اللسان هذه بغير ما أردت حتى يرضى. وقال أن الرفع الجزئي لدعم الكهرباء لم يقصد به إقليم بعينه. الزراعة في ولاية الخرطوم تستهلك كهرباء أكثر من الولاية الشمالية. قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن لجنة الأمن بشمال دارفور قررت الخميس إبعاد قوات حركات الكفاح المسلح من مهمة حماية مقر بعثة يونامت بالفاشر وإسنادها إلى القوات المسلحة والدعم السريع. وأوضح في تصريحات صحفية أن اجتماع أمني مشترك عقد ظهر الخميس قرر أيضا منح القوات المسلحة والدعم السريع تفويضا للتعامل بحسم مع من وصفهم بالمتفلتين والخارجين عن القانون. وقال مناوي أن القرار جاء بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة والتي أدت إلى نهب وتخريب كميات كبيرة من الأصول والمقتنيات. وذكر أن الاجتماع قرر كذلك استرداد كافة المنهوبات من مختلف ولايات دارفور. وفي الأثناء أعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور تخليص فترة سريان حظر التجول في مدينة الفاشر ليبدأ من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا. من جانبها دعت مبادرة أهل الفاشر لصيام مدني شامل في الفاشر والمعسكرات يوم الاثنين المقبل احتجاجا على نهب مقر بعثة اليوناميت، ودعت المبادرة في بيان المواطنين للبقاء في منازلهم رفضا لما جرى وللمطالبة بتقديم المعالجات اللازمة، وأوضحت أن الذين شاركوا في أعمال النهب مسلحين نظاميين وغير نظاميين، مطالبة بإخراج جميع المسلحين من الفاشر. قتل المواطن قمر أحمد محمد رميا برصاص ميليشيات خلال عمله مع آخرين في كمينة لصناعة الطوب على وادي باريت بالقرب من قرية سفة التابعة لمحلية كلينيك بولاية غرب دارفور يوم الخميس، وأصيب خلال الهجوم المواطن آدم أحمد إسحاق بجراح في الفخذ نقل بسببها لمستشفى كلينيك الريفي لتلقي العلاج. وفي حادث آخر منفصل بمحلية كلينيك أطلقت الميليشيات النار على عدد من المواطنين خرجوا لجمع الحطب والقش، وأدى إطلاق النار لفرار المواطنين تاركين ورائهم ما جمعوه من حطب وقش. وفي مدينة الجنينة أصيب المواطن عبد العزيز ود الحاج برة بجراح في إطلاق نار من قبل اثنين من المسلحين، أحدهم على ظهر جمل والآخر على ظهر حسام في المنطقة الواقعة بين إردمتا وحي دويم مساء يوم الأربعاء بولاية غرب دارفور. واصل تجار سوق جلده بمحلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور إغلاق السوق لليوم الثالث على التوالي، مطالبين السلطات بتأمين طريق من يرتدي جلده من عمليات النهب المتكررة. وقال آدم أوكر لراديو دبنجا أن التجار والمواطنين أغلقوا سوق جلده احتجاجا على حوادث النهب المتكررة على طريق من يرتدي، وكان آخرها أيام الجمعة والأحد والاثنين، وأوضح أن التجار رفعوا شكواهم إلى رئاسة المحلية بنرتته وراهنوا إعادة فتح السوق بتأمين الطريق من قبل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع المتواجدة بالمنطقة. وأضاف لراديو تفنك من نرتته:
يوم الجمعة نهبوا المبارق الثقيلة في طريق جلدو، أيضا يوم الأحد وأثنين برضو اتفقوا كل التجار والمواطنين تم قفل السوق من يوم الثلاثاء، باتوا في محلة نرتتي وكلموا الجهات الأمنية طالبين بحماية الموجود في جلده وقوات الدعم السريع يأمنوا الطرق البحث فيها نهب. كل التجار والمواطنين لازم يتم الحماية كامل في الطرق وبعد ذلك يفتح السوق.
رصد مواطنون من محلية كتم بولاية شمال دارفور عبور عربات وشاحنات وممتلكات منهوبة من مقر بعثة اليوناميت في الفاجر في الفترة من يوم الاثنين إلى أمس الخميس. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجا أن العربات عبرت البوابات وهي تحمل شعارات اليوناميت دون أن يعترضها أحد، وانطلقت إلى عدد من القرى في المحلية. وأوضح أن القوات الأمنية بالمحلية لم تعترض العربات والممتلكات المنهوبة، ونوه إلى صعوبة استرداد الممتلكات المنهوبة بعد مغادرتها إلى مختلف مناطق المحلية. وأضاف يحيى الخمس لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بعد أن تم نهب مقر بعثة اليوناميت ولمدة 3 أيام على التوالي، هنالك معدات مشحونة في عربات تحركت من الفاشر، وجزء كبير منها اتجه في طريقها من كوفوت اتجهت في الاتجاه الشمالي الغربي عبر طريق لمينا متجها اتجاه دامرة القبة ودامرة أمسيالي والمناطق الشمالية الشرقية بالنسبة لمدينة كتم.
أعرب مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مقلق الأربعاء عن دعمه للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس لإجراء مفاوضات غير مباشرة بين المكونين المدني والعسكري. وأوردت وكالة أنباء نقلا عن دبلوماسي أن الجلسة تخللتها أسئلة من جانب كل من روسيا والصين والأعضاء الأفارقة في المجلس وهم كينيا والغابون وغانا، ولكن لم تكن هناك معارضة فعلية. وقال دبلوماسي آخر أنه خلال الجلسة كان هناك دعم واسع للمبعوث بيرتس وجهوده. وأضاف: ومع ذلك فقد طرحت أسئلة كثيرة أيضا حول كيفية جعل العملية شاملة وكيفية ضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسيين. وعقد مجلس الأمن اجتماعه بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا. أثناء أعلنت الأمم المتحدة تجميد حق عدد من الدول في التصويت من بينها السودان لتأخرها في سداد مديونيتها. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت حالتي وفاة و356 إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء. وقالت الوزارة في تقرير لها أن ولاية الخرطوم سجلت 314 إصابة و15 بولاية سنار و7 بولاية نهر النيل و6 بالشمالية و3 بولاية غربي كردفان ومثلهم للبحر الأحمر بجانب حالتين بولاية جنوب كردفان. وأشار التقرير إلى تسجيل حالتي وفاة بولاية نهر النيل. وفي الأثناء اشتكى المواطنون في الخرطوم ومختلف مدن الولايات من انتشار كثيف للحميات التي تشابه أعراضها الكورونا وسط تباين بين الأطباء حول تشخيص المرض. أعلنت كتيبة تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي إغلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشهار آخر. وذكرت كتيبة سبل السلام على حسابها في موقع فيسبوك أنها قررت إغلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشهار آخر، داعية بناء على ذلك جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام بهذا القرار، وذلك حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي. وكانت مواقع محلية ليبية قد أفادت في وقت سابق بمقتل شابين، أحدهما من سكان مدينة طرابلس وآخر من مدينة الكفرة، إثر تعرضهما لهجوم مسلح أثناء رحلة صيد من قبل المجهولين بالمثلث الحدودي مع السودان. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت أثيوبيا يوم الخميس أنها ستبدأ قريبا إنتاج الطاقة من سد النهضة، مؤكدا أن الخطوة لا تعني توقف المفاوضات الثلاثية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية أن بلاده ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة، وعلى السودان أن يحتفل بهذا الحدث لأنه المستفيد الأكثر. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة أن إنتاج الطاقة من سد النهضة لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية مصر وأثيوبيا والسودان بشأن القضايا العالقة، وأن المفاوضات ستتواصل للتوصل إلى حل مريح للجميع. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، لهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال هذه الحلقة من الولاية الشمالية أن نستضيف عدد من ممثلي الأجسام المطلبية بالولاية الشمالية للحديث حول آخر التطورات في الولاية بشأن إغلاق طريق شريان الشمال الذي يربط بين مصر والسودان لليوم الخامس على التوالي وتكدس المئات من الشاحنات. وحنستضيف خلال الحلقة كل من عامر عمر من لجان مقاومة الجوليد، والناشط صهيب عثمان من مدينة كرمة، وعبد علي من تنسيقية لجان مقاومة دنقلة للحديث حول الموضوع. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معانا عامر عمر، أهلا بك في دبنجا، وكلمنا عن آخر التطورات بخصوص إغلاق الطريق.
طريق مكفول مترس فقط الباصات والعربات الخاصة والإسعاف والبتموت، لكن أي شحنة مصرية أو جاي من ليبيا أو شايلة ما حاجات ما مواد غذائية كثير.
طيب بعد قرارات التجميد الجديد شنو، وليه الناس مستمرين طالما في تجميد للقرار؟
والله القرار ده فك القرار ده أول شيء ما تنفك حاليا. الحاجة الثانية نحن ما حنجيب القرار ده، بس عندنا مطالب الإقليم الشمالي كله، مطالب كثيرة كانت ارتفعت قبل كده حكومة قبل ما يحصل الانقلاب ده، وحاليا الحكومة هي غير دستورية وغير قانونية، يعني حتى التعريفة بتاعت وزارة المالية الجادة
من حكومة مغالة أصلا أو حكومة إنقلابية. شغل بيجي همبتة يعني همبتة عديد كده. ونخص الحين نرسل رسالة اللي يسمي نفسه اسمه جبريل اللي يقولنا في الدوشة دي بنوريه الدوشة اللي بيعرفها. فتاني جنيه الولاية ما حنخليه يطلع حتى بعد من يوم اللحد إذا ما كل المطالب بتنفذت بنقيف أي توريدات بتاعت معاملات حكومية. كل المحليات حتقفل كل المحاضر من رجين حيث
okay.
حاليا الترس بتاع بونغولا من يوم السبت والحرير والبرقيت ومطالبنا إلغاء اتفاقية الجبل وبرطم ما يمثل الشمال جول مطلبين دي العاجلات 72 ساعة الثانية لحد يوم السبت أيضا إذا ما تنفذت المطالب دي إحنا الخط الناقل للخرطوم من السبت حيتقفل
الخط الناقل بتاعت الكهرباء
نعم
اوكي من يوم السبت القريب بعد بكره ده
ايوه نعم
طيب ما مكان المطالب الناس بدت بها يمكن كان اللي هو زيادات في الكهرباء وحصل تجميد ليه التصعيد بتاعت المطالب الجادي
والله احترمني كلامك يا استاذ لكن التجميد ده ما يعني له شيء التجميد ده شنو يعني تخدير مثلا ولا شنو احنا اللغه الثانية ما فهمنا خلاص كثير بعد البايد وحاليا الحكومه الانقلابيه دي تجميد ده إلغاء ما إلغاء في عندنا أراضي بتاعت السدود دي القرارات 64 65 66 القرار 206 اللي هو سد مروي عايزين ترع عايزين تنمية للشمال زي ما بيشيلوا كل الأغانين دي تنمية الشمال ده مهمش يهو البقر الحلوب بتاع السودان حاليا كعبر الميناء بتاع المعبر بتاع أرجين أو المعبر بتاع ليبيا وحتى الحدود بتاعت الإغليم الشمالي تكون معروفة يعني وعايزين حكم ذاتي حتى في الإغريمة الشمالي عايزين حكم ذاتي
معلش للمقاطعة المطالب اللي ذكرتها دي اللي هو من ضمنها الحكم الذاتي هل الحاجات دي كلها الأجسام الموجودة على المستوى بتاعت الشمالية متفقة على الكلام ده ولا على المستوى بتاعت لجان المقاومة ولا
الأجسام المطلبية من لجان المقاومة وكافة الأجسام المطلبية التحالف النوبي دي كلها متفقة على مطالب محددة في مطالب المفروض تنفذ فوريا
اللي هي
72 ساعة في مطالب حتكون عندها فترات زمنية اللي هي شهر شهرين في مطالب حتكون على مدى طويل اللي هي زي صيانة الطريق تنفيذ الترع تركيب المحطات التحويلية المصددة جاهزة دي المطالب اللي عندها زمن أما المطالب العاجلة اتفاقية جوبا برطم ما يمثل الشمال إلغاء فاتورة الكهرباء الحالية دي وتخفيضها مراجعة أسعار التعرفة بتاعت محصول القمح مراجعة أسعار الأسمدة هي السماد شمال السماد اليوري الحالية 140 الداب بيجي 25 أنت عايز تزرع الدولة ما موفرة أي وسيلة حتى المسمار زي ما بيقولوا في نعش الزراعة رفع فاتورة الكهرباء
طيب بالنسبة لاتفاقية جوبا ليه طالبتوا بإلغاؤه؟
إلغاء اتفاقية لأنه مجحفة وظالمة لا يمكن تفض أغاليم على أغاليم تانية ما هو أنت كنت تكي من حكم إنغاز وفات حاليا لازم توزن كل المعادلة كل الأغاليم تأخذ كل نصيب كل أغليم يأخذ نصيبه والبقية تمشي للمركز لكن كونه تظلم أغاليم على حساب الثاني إذا ما بنقبل بها
أي لكن
الإقليم الأوسط والإقليم الشرقي مظلوم اتفاقية
أي نحن ودارين عشان الناس اللي بيسمعوا الكلام ده يعرفوا بالضبط يعني المشكلة شنو بالنسبة لكم في اتفاقية سلام جوبا كمسار بتاع الشمال
الاتفاقية ظلم لإنسان الشمال حتى الناس المتسلغين المشوا من أبناء الشمال للأسف الشديد كلهم تم وطني وكلهم من النظام البايت مشوا واخذوا حقوقهم واخذوا الكوميشنات بتاعتهم وليس حاجه اسمه الاغليم الشمالي ويتحدى اي واحد فيهم اذا كان برطم اذا كان الجاكومي يركب عربيته بس يلف على الاغليم الشمالي ده ما حيطلع من البلد برطم حاليا عايز يجتمع بالمدراء التنفيذيين بتاعين المحليات يستدعيهم في الفنادق هناك للاسف الشديد وكل الفواتير اللي بتدفع الولايه الشماليه او الاغليم الشمالي
كلامك كويس ولكن نحن دايرين الرأي بتاعكم يصل بصورة واضحة بالنسبة للمستمعين يعني مثلا أنا عايز لي أمثلة للخلل في المسار بتاعت الشمال اللي بيمثل ظلم بالنسبة للإنسان بتاعت الإقليم الشمالي
أولا الاتفاقية من أساسه كلها فيها خلل. اتفاقية متعجبة كلها تضع ليد العسكر للأسف الشديد من الأحزاب، والأحزاب للأسف الشديد كل الأحزاب اللي تستمر حاليا عايزة مصالحها بس ما عايزة مصالح البلد. نحن كلجان مقاومة وكأبناء مكوين بالنيران دي ما شفنا فيها حتى الحكومة جات حكومة عاد حمدوك للأسف الشديد كل فيها كانت كل مطالب عملنا لها سقف معين قلنا الأمور يمكن تمشي، لكن للأسف الشديد كل حزب عايز لنفسه. والاتفاقية للأسف الشديد ظلمت لسان الشمال.
ما لازم ما نحن لازم كمان يعني نحن نعرف يعني الظلم كيف يعني تدينا اكزامبل يعني مثال انه مثلا
مثال توفر لإنسان الشمال لصحة وتعليمه والحاجة في بقية الأغاليم، ثانيا توفر لإنسان الشمال حقوقه من سد مروي على الأقل يكون الفاتورة دي حاجة رمزية للمزارع، ما قلنا للسكني ما قلنا أوكي ما في مشكلة إذا كان تجاري. خيارة الطريق كويس، طريق شريان الشمال اللي بيجيب كل الحاجات من مصر اللي ما فيها فائدة للبلد، وللأسف الشديد كل الخيرات من السودان طالعة لمصر. حتى الميزان للأسف الشديد ما شغالين بالشغل المزدور، حتى الناس اللي قاعدين في الميزان هنا إذا كانوا موظفين أو غير ذلك ما شغالين بالطريقة السليمة في الميزان. حتى في أوزان في شاحنات ما في طريقة الزول ده في شاحنات للأسف الشديد متأكدين منها أكثر من 35 طن، تحصل 50 في شاحنات دي كلها إزالة وتكسير للطريق. الحاجة الثانية عندنا المشاكل بتاعت الأراضي بتاعت الإقليم الشمالي دي كلها للأسف الشديد كانت موزعة وما استثمرت، حتى موزعة لأجانب وما استثمر فيها. معروف قالوا الاستثمار ده في حالة إنه سنتين ما خلص ما يستثمر بتنزع الأراضي، وبيقولوا في قانون أو قرار ألغى المشاكل بتاعت الأراضي لها القرار 206 للأسف الشديد للحال ما تنفذ.
نعم طيب كده وصف لنا الحاصل شنو هسي في المعبر بتاعت اللي هو في النقطة بتاعت الملتقى فيه التكدس بتاعت العربات في محلية الدبة.
نحن حاليا في نقطة الجولي في ترس ثالث نقطة الدبة، نحن حاليا الترس في الجولي حاليا أكثر من 180 شاحنة محملة ببضائع ما تفيد البلد بأي شيء، كلها أكياس وكراتين وغيره وغيره، يعني انه ممكن احنا نعمل المصانع دي هنا. في الشريف بتحمل الخيرات كلها من البلد وطالعه، سواء كان سمسم او قطن او ابن حي او ماشيه او غير ذلك، كل الخيرات ماشيه اذا كانت بغوليات غير ذلك.
شكرا لك عامر عضو لجان مقاومه الجولد، ومنها ننتقل الى عبدو علي. اهلا ومرحبا بك في دبنجا، وكلمنا عن مواكب 13 يناير بدنقلة وما هي مطالب المتظاهرين في ظل التطورات الحالية في الولاية الشمالية.
الموكب فعلا كان قائم الليلة زي على حسب الجدول الغومي بتاع لجان المقاومة على مستوى السودان، احنا بنطلع طوالي فالموكب قائم فيه حاجات ثوابت ما بتتغير. الثوابت فيه طبعا بعد المكون العسكري عن الحكم تماما وزغط الانقلابيين، بالإضافة ل رد أخير للشيء اللي حصل في الأسبوع الفات يعني من بدر ما بدر من دكتور جبريل وزير المالية يعني وصفوا لأهل الشمال بشوط جوط يعني. فأهل الشمال اللفظ الأخير ده فعلا الناس استاءت منه يعني، كل الشماليين استاءوا من الوصف الأخير ده بحبة جوط يعني. فالموكب الليلة كان موكب مشرف، وحتى نحن في التنسيقات الجنوبية من حاجة كويسة خلينا الموكب غادو تجمع رابط دارفور بالجامعات والمعادة الولايين في دونغول يعني. فالحتة بتاعت التفرغة وشمال وجنوب الحياة دي نحن تعديناها بكثير نحن الجنوبية، وزي ما وضحنا جدا يعني الاعتصام الأخير كان خير ودليل بتاع القيادة العامة في إنه هل السودان بيقولها منصر مغرور كل البلد دارفور. فياريت جبريل ولا غير جبريل أي زول عنده موقع سيادي يتحفظ شوية للحتة بتاعت المخاطبات والكلام له ويقول كلام معتدل شوية. الشيء الثاني الاعتصام بتاع قفل الطريق بتاع الدبة لازال مستمر، لأنه القرار مش اللي تجميد وما تنفذ لحد هسه، وبالإضافة لمطالب تانية. المطالب الثانية اللي هي طريق شريان الشمال الحق بتاع الميزان وين بيمشي يعني، طريق محفر والناس قاعد تموت فيه بالجملة، والباصات الشاحنات دي بتشيل أكتر من طاقتها، والبروج قاعد تمشي وين يعني. بالإضافة للحك في السد، فأهل الشمال من هنا ولقدام زي ما كل الأغاليم أخذت حقها، فنحن ما في حاجة ما يعني ما في سبب واحد ما بيخلينا نحن حق الشمال ناخد حقنا. تاني في حاجة تصغية مقاومة الحفير، هي قررت برضو قفل الطريق القومي بتاع الجين الخرطوم اللي هو شمال ذاته بوساط جبل بنا. ففي اجتماعات وترتيبات جارية لأنهم سد الطريق واستثنوا منهم البساطة السفرية والعربات والإسعافات وكله، بس يجيف الجرارات المصرية والجرارات السودانية المحملة من هنا بالماشية إلى أن تتحقق المطالب كاملة بعدها ترفع الطريق. فهذا مجمل ما حصل في موكب اليوم.
شكرا لك عبدو علي، عضو تنسيقية لجان مقاومة دونغول، على المشاركة في دبنجا. ومنها ننتقل أعزائي المستمعين للناشط صهيب عثمان، أهلا ومرحب بك في دبنجا، وما تعليقك حول إغلاق طريق شريان الشمال؟
حديث الحاج بريد إبراهيم بنفسه وحيث سبب لغوضه، هم مصريين الداخلين الحكومة بالمناسبة أكثر من هنا، مصريين البلاويين كلها مشحتها هنا وهناك، موارد السهل عادي كلها الشركات المصرية منتظرة في موجودهم، قال لي كلها تمشي موجودهم الطريق ده حاجات الشعالي منها أكثر، لأن الشمالية ما بارجة معهم هم كائنا، لكن الناس المتضررين مع الناس الشمالية هم المصريين الجميع الموارد دي تمشي لهم حاجة داخلة من مصر مهمة، يمكن كانت تكون قرصة للحكومة، لكن الحاجة المهمة طالعة مننا للأسف، لحوم وحاجات كده كلها حاجات مهمة يعني طالعة بالنسبة لي، يمكن تأثر هنا في حاجات الشركات والمطاعم اللي بتاعت سوان اللي هو بتاعت الجيش المصري الحديد يعني اللحوم والحاجات. أنا شايف تغيير من الموضوع ده إنه المخابرات المصرية لعبة أكثر من إنه هو كمطلب مثلا الحكومة تحقق لنا، أصلا الحكومة السودانية تحقق لشعب حاجة بس لا بسرعة يعني.
حسي عدد النقاط اللي فيه قفل حسي وين؟ مروي والدبة والقولد؟
الدبة والنفس هاي نفس القامس، نفس القامس القولد والدبة والقرير هناك مروي. وفي الليلة أعلن امبارح بالليل في بيان رسمي ناس الحفير، الحفير بين هنا وقبل الميزان تقريبا، ده حيكون ضربة لشنو؟ الحاجات اللي بتجي جنوب دنقلة، ما هو لحد دنقلة مفتوح البلد يعني لحد الولاية باعتبار، لحد السكنت اللي بتجي الشمالية كلها ممكن تخش الحاجات الثانية دي. يلا الضربة بتاعت النازل حتكون هنا في قرية في الحفير يعني في بعض خبط على الترجين الغربي، حيكون ضربة للموارد الخاشة دنقلة زي شركات الأسمنت والحاجات الثقيلة دي قاعد يجي من مصر. عندك ثلاثة شركات، شركة الأسمنت دي الماشي على مدار الساعة في البلد دي، هم اللي بيجيبوا اللي بيتحملوا الأوزان الزائدة الشغالة في إنه هنا في الاسم شنو ده كلها من الأسمنت أظن، لأن الحمولة بتاعت الأسمنت شيء فوق 100 كيلو، والزلط بتاعنا الطاقة الاستيعابية بتاعته حسب المواصفات بتاعه 65 قلت بشيله فوق 100، فبيجي يفضوا قبل الميزان، الميزان المحوري واقع وين؟ في جنوب دنقلة في باب شريف. فديل بيجوا خاشين هم شغالين عادي يعني كأنه ما في حاجة حاضر. يبقى ترز بتاعت كوية اللي أعلنوا عنه ده يعني القاعد ده لو قفل الليلة حسب الكلام إنه بيموك يتهمشي يكفله، لما نكفله حيصدوا على الحاجات حيبقى شو كمية بتاعت حاجات تانية حزيدة يعني غير بتاعنا تدبر المقفول ده كله، هم قاعد يمشي زي ما وردت قاعد يمشي الخرطوم يعني ضرروا من الشركات اللي بتورد الخرطوم، أما الجهات الشمالية هذه الحاجات كلها عادي في ناس اتجاه على إنه الناس كان دارين يغلقوا قالوا في الليم لكن قاعد يدارة في المواضيع دي مطمئنة تحيي في البرجيز ذاته ما حنسخ يعني مجرد ما يضغط جعل الناس تدبوا هنا يعني طالع ناس من بجاز البرجيز ما عندنا هنا يعني جعزينة وفي البرجيز كمان قفل فينا خلاص يعني، لأنه من البرجيز لما يجي بخط من حلفة طريق الشرقي خط العدادية بتاعت اللي هو ناس كريمة وناس دونجو لجوة والخرطوم درمان كل الحكات دي، احنا من هنا ده بيكون ضربة لكل الطريق الشرقي
المعبر ما واحد
معبرين مع بالشرق وبالغرب معبر النيل ده ومعبر أردين وده معبر حلفة بتاعت شنو بيغوص وبيغوص شنو ده حلفة.
شكرا لك السيد صهيب عثمان على المشاركة في راديو دبنجا، وكذلك الشكر لكل من عامر عمر من لجان مقاومة القولد وعبد علي من تنسيقية لجان مقاومة دنقلة على المشاركة في برنامج صوت الولايات من الولاية الشمالية، وأيضا نشكر السادة المستمعين على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة تصريحات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بعد وصوله الفاشر يوم الأربعاء، وذلك حول نهب مقر اليونميد. وأيضا حنقدم كلمة من الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تجمع المهنيين بشمال دارفور بشأن نهب مقر اليونميد. وحنبدأ بكلمة حاكم إقليم دارفور.
نقدم اعتذار كبير جدا للمجتمع الدولي ولدول المانحين مانحة التي قدمت ودفعت من أجل دارفور وأسست مدينة كاملة اسمها سوبر كامب في اليونميد، وتركت لنا مدينة بحكم بأننا كنا مظلومين أهل دارفور، ولذلك كان في مدينة موازية للفاشر تم التأسيس بتاعتها. وأنا ومن معي من الأهل وقادة في حكومة الأقليم وفي حكومة السودان بصفة عامة وقوات المسلحة، نحن لن نتهم مواطن بل نتهم أنفسنا ونلوم أنفسنا ونعتذر على المواطنين على هذا العمل الشنيع الذي حصل. قد اجتمعنا وقررنا أن يرجع كل شيء الذي تم النهب، يجب أن يرجع، وإن لم ترجع الشخص أو مجموعة أو تنظيم أو جهة التي قامت بالنهب الذالك وهي معروفة يجب أن تكون منبوزة للدارفور وللسودان بصفة عامة. والكلام الذي تم لا يشبه أبدا لمجموعة وشعب من الضحايا الذين ضحوا، والعالم كله تكلم فيهم، وعالم كله قام بالدفع مبالغ طائلة جدا وكونت بعثة، وكانت في يوم من الأيام أكبر بعثة وأغنى بعثة في العالم، واليوم تنهب تلك المواد من القوات نفسها. وأنا لا أريد تسمية القوات، كل من يحمل السلاح فهو يعرف إنه قوة. فلذلك نحن قررنا بأن نرجع كل الذي تم نهبها وتسليمها لشرطة. التزمنا أمام الاجتماع وكلنا التزم بأن يقوم بجهد كبير جدا بإرجاع ما تم، ونجعل من هذا اليوم حتى هذه اللحظة لم يتم التقسيم، خل الأشياء ترجع بعد ذلك الناس تقرر في التقسيم أو أهل دارفور يقرروا في التقسيم، فهذا ما تم.
ننتقل الآن إلى كلمة المحامي محمد سالم عضو تجمع المهنيين في شمال دارفور، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها في الفاشر يوم الأربعاء تنديدا بنهب مقر اليونميد.
حقيقة الليلة نحن واقفين وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في معدات البيس المشتركة الموجودة بدارفور المعروفة بيونيميد، والتي قامت بها لجنة أمن الولاية بكل مكوناتها والحركات المسلحة بالولاية في الزمن حصل التجوال الذي كان فيه المواطنين يقبعون في مساكنهم. اختلف هؤلاء المسلحون في نهب غنائم اليونيميد واستباحوا اليونيميد ونهبوا المال العام. كل مدينة الفاشر ترى الآن إن القوات المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع والحركات المسلحة بمختلف مسمياتهم وبحضور الوالي وحاكم الإقليم قد نهبوا أموالنا، نهبوا أموال الشعب السوداني نهارا جهارا وأطلقوا النار وروعوا المواطنين. إننا ندين مثل هذه التصرفات ونطالب بلجان تحقيق مستقلة من المجتمع المدني وليست منهم، لأننا نشك في السلطة العاقمة ونشك في المكونات العسكرية الآن والأجهزة التي تعمل معها. لذا نحن كمواطنين جينا نفضح النظام الحاكم وجينا نقول إن هؤلاء هم لصوص وحرامية ونهابة. ليست هناك حكومة وليست هناك دولة، هناك مجموعة نهابين نهبوا خيرات الوطن في وضح النهار وهددوا وروعوا المواطنين بالسلاح. إننا واقفون هنا ومطالبنا كالآتي: مطالب تجمع المهنيين ولاية شمال دارفور إقالة حاكم الإقليم لفشله تماما في إدارة حكومة الإقليم، إقالة والي شمال دارفور لفشله تماما ولجنته الأمنية ومساءلته ومحاسبته. لا يمكن أن نسكت والمدينة كلها تتكلم عن أن هؤلاء قد اغتنموا أموال اليونيميد وذهبوا بها إلى بيوتهم وإلى أهاليهم وزويهم وبقوها في الأسواق. لن نسكت إننا نشاهد وسنموت من أجل بناء وطن حر ديمقراطي يسود قيم الحق والعدالة وسيادة حكم القانون. لذا هي وقفة تجمع المهنيين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم بمدينة الفاجر، والثورة مستمرة والردة مستحيلة.
والردة مستحيلة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في عودة المواكب الثورية الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر عادت معه مرة أخرى يعني بقوة سلطة الاعتقالات للأجهزة الأمنية لقمع ومنع الثوار من المواكب، وشهدت المواكب حالات اعتقالات عشوائية غير قانونية بحجج واهية، يعني كانت مثل التخريب والإزعاج والفوضى والتعدي على ممتلكات الدولة، في حين أن الجميع يعني يعلم بسلمية الثورة واحترام الثوار للقوانين. برنامج الكنداكة يسلط الضوء على سوء استخدام سلطة الاعتقال من الأجهزة الأمنية تجاه الثوار، وسعداء جدا بأن نستضيف المحامية والناشطة شيماتا يسير لتحكي لنا عن تجربتها في مواجهة هذا التقول القانوني مقابل حق التظاهر السلمي. أستاذة شيماء مرحبا بك، وياريت لو حكيت لنا عن تجربتكم في معالجة قضايا المحتقلين والتصدي يعني لهذا العمل.
السلام عليكم، أنا برحب بأستاذة هنادي من برنامج الكنداكة راديو دبنجة. في البدء بترحم على أرواح الشهداء شهداء ثورتنا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نسأل الله عودة المفقودين، تحقيق الحرية والسلام والعدالة. معالجة القضايا تحت المستقلين، طبعا المحامين احتاجوا أنه بعد المواكب بمروا على أقسام تحت الشرطة عشان ما يعرفوا إذا كان في محتقلين، لأنه طبعا الحاجة اللي احتجنا عليها القمع من العساكر، فدائما بيكون في محتقلين، الناس بقت تمر على الأقسام عشان ما تعرف الحاجة دي إنه في منه محتقل ومحتقلين وكده. ومرات كان بتجي بلاغات بواسطة لجان المقاومة أو واسطة الأهالي نفسهم، إذا زول عنده زول تأخر أو كده فبيتصل بيقول يا جماعة، أو إذا عرف معلومة. قررنا إحنا العمل ده والتصدي للعمل ده منذ بداية الحراك الثوري في 2018، إن بداية المواكب وبدت الاحتقالات بعد ذلك في عهد المخلوع البشير اللي هي كان في الطوارئ، قانون الطوارئ، كانت الناس بتكون متواجدة في الأقسام والنيابات والمحاكم، بتتوزع الأدوار يعني بين المحامين نفسهم.
نعم.
عشان إذا يتلقى محتقل الناس تقوم تزعى في إنها تفك أو تعالج المشكلة.
نعم. طيب يا أستاذ شيماء، يعني هل أنتم يعني أفراد ولا أنتم مجموعة بتاعت محامين؟ وهل يعني عملكم تجاه المحتقلين من الشباب اللي بيتم احتقالهم في المظاهرات، هل يعني شغلكم ده محدد فقط في الخرطوم ولا بيشمل الخرطوم وبحري وأمدرمان؟ وهل كمان أيضا يعني بيمتد لمناطق أخرى؟
لأن المحامين في كافة المناطق، بحري وأمدرمان الخرطوم، حتى بيكون متصلين هم بعض، إذا الخرطوم عارف انه في زول محتقل في بحري بتواصل مع المحامي اللي في بحري بقول له مثلا في قسم كده في محتقلين، انتوا اتحركوا عليهم. في يوم درمان مثلا اتصل على بتاع الخرطوم، المحامين كان يعني بتلقي انه مثلا في مجموعات كثيره بتحت مسميات مختلفه، في محامين ديمقراطيين، في محامين مستقلين، محامين طوارئ، في بتلقي مجموعات بتاعت محاميات نساء، يعني المجموعات دي كلها باختلاف مسمياتها كانت بتتعامل مع بعض معاملة التعاون يعني. وإذا كان في محامي في الخرطوم أو في بحري أعرف إنه في محتقنين في الدرمان أنهم تتواصل باعتبار الجمالة، يعني جمالة المحاماة ما بيقفوا في حتة إنه ده محامي كده أو ده محامي كده، في النهاية كلهم محامين من الشرفاء الوطنيين يعني.
نعم، يعني باعتبار إنه المهام بتصب في مصلحة الجميع أو جميع المحتقلين.
لها خدمة نعم. الجميع، يلا هي في النهاية خدمة ثورية وطنية.
نعم 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 بالضبط كده. طيب هل كانت في أي مضايقات يعني بالنسبة للمحامين لما يجوا يعني يساهموا في إطلاق سراح المحتقلين، كانت في مضايقات بتواجهكم من قبل الأجهزة النظامية؟
طبعا أغلب المشاكل اللي نلقاها بنواجهها في الأقسام بتاعت الشرطة أكثر من في النيابات. يعني في الأقسام في محامين نفسهم تعرضوا للضرب وللإهانة وللانتهاكات أثناء ما هم بيحاولوا إنهم يدافعوا عن المحتقلين ديل. بعد ذاك طبعا أصلا ناس الأقسام مما أنت تجي فهم بيكونوا يعني ما هم الفاتحين، أغلبهم هم الفاتحين البلاغات دي.
نعم.
فهم بيحسوا يعني كأنما القضية دي حقتهم هم، وفي النهاية بيبدو يعني في أكثر الأحيان إنهم يستفزوا المحامي أو
يعرقلوا يعني
انتهاكات كثيرة حصلت يعني.
نعم.
يعرقلوا العمل. النيابات برضو بنلقى أحيانا بعض المضايقات، لكن يعني في وكلاء نيابة زي ما بتقول كده متعاونين يعني، لكن بنلقى أحيانا بعض المضايقات من بعض النيابات.
طيب بعد ذاك هل يعني بيتم إطلاق سراح المحتقلين يعني من الشباب أو من المتظاهرين بصورة سلسة، ولا أيضا يعني بتكون في يعني مضايقات وإعاقات يعني في إطلاق سراح؟
يلا بعد ذاك حسب البلاغ المفتوح نفسه، يعني في بلاغات يمكن ما تجي ممكن البلاغ تشطب، يعني مثلا زي مثلا تلقي الواحد فاتح له إتلاف، الإتلاف نفسه طبعا لازم يفتح في الإجراءات يفتح من المتضرر نفسه، الشاكي يكون هو المتضرر، فبيجي ناس الشرطة بيصطف لك إتلاف مثلا لإلافة بتاعت محل، هنا البلاغ عادي بتشطب لأنه أنت أساسا من الشخص المختص بالبلاغة.
نعم.
أحيانا في بلاغات أنت ما بتقدر بتقوم بتطلع الزور بالضمان، بتعمل له ضمان إجراءات بتاع الضمان ويجي ضامن بعد ذلك بتطلع. مرات بتحصل اللكلكة في إنه الضامن ذاته اللي هو مثلا لازم طبعا يكون من دائرة الاختصاص والكلام على الإجراءات الجنائية، فده ممكن شوية برضو يأخر الشغل يعني.
طيب أستاذة يعني شيماء، بعد الثورة تحديدا يعني توقع الجميع عودة الحريات والقوانين المنظمة للإجراءات القانونية، لكن يعني شهدنا مؤخرا يعني صراحة عدم تطبيق القوانين واستمرار للانتهاكات والقمع، تفتكر ليه يعني فشلت حكومة الثورة في تثبيت يعني هذه القوانين بتقديرك؟
الفشل ده سبب واضح يا أستاذة هنادي، الفشل ده سبب بيرجع لسيطرة العسكر على الدولة ومؤسساتها يعني، وهو ده نفس السبب اللي كان سبب في فشل الحكومة الديمقراطية يعني، وإعاقة لعملها الشراكة تحت العسكر وسيطرتهم على مؤسسات الدولة وبالذات المؤسسات العدلية هو السبب في الفشل ده.
أستاذ شيماء، بالتأكيد يعني بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر يعني حدثت اعتقالات كثيرة جدا للثوار في المواكب، ما هي الخطوات التي قمتم بها من أجل إطلاق سراحهم؟
الخطوات طبعا هي القيام بالإجراءات القانونية تحت الإجراءات الجنائية المعروفة، أو إذا كان محتقل سياسي اللي هو الناس بتمشي للإجراءات المعروفة يعني، بعد ذلك الناس بتمشي للنيابات وبتقدم الطلبات زي ما قلت لك، إما إذا كان طلبات الشطب على حسب تقييم البلاغ طبعا، أو طلبات بتاع الضمانات اللي هو إطلاق سراح المحتقلين ده لحين تحويلهم لمحاكم أو كده. لكن طبعا أغلب الاحتغالات تمت بعد 25 بعد الانقلاب احتبروها سياسية وحطوهم لسجن توبة، حتى بتذكر كان ادوهم اسبوع في السجن بعد ذاك افرجوا عنهم. وطبعا كانت الاحتغالات دي ممزوجة بانتهاكات لانه كان في عدد كبير من المحتقلين دي المصابين وتحول المحتقلات بدون ما يتعالج حتى. نحن يا أستاذة في كل خطوة أو في كل بلاغ بتاع انتهاك سواء كان احتقال او بلاغات الشهداء في كل الحاجات اللي بتمر علينا دي. نحن الى هذه اللحظه انا ما بقول لك بنجيب بنفتح بلاغاتنا بنمشي في اجراءاتنا ومتاكدين انه حيجي يوم حنقدر نحقق العداله، ما بنخلي حاجه ورانا
باذن الله. وبالتاكيد يعني في كثير يعني من المتظاهرين والثوار يعني في انتظار هذا اليوم. طيب استاذ شيماء، يعني في حق التظاهر السلمي معروف انه هو مكفول باسم القانون والوثيقه الدستوريه، ولكن بيتم تعطيله عن عمد يعني من قبل السلطات الامنيه وبطرد الثوار في المواكب بحجج قانونيه اخرى. انتم بتكتشفوا كيف يعني الحجج دي او هذا التناقض في استخدام يعني القوانين لاستخدام سلطه الاحتقال؟
طبعا ده كله بيرجع زي ما قلت لك لسيطرة العسكر على الدولة والمؤسسات العدلية، وده السبب الأساسي في التناقض. يعني تلقي جميع المؤسسات أو الجهات العدلية سواء كانت نيابة عامة أو قضائية محتاجة لإصلاح. وطبعا احنا كلنا عارفين يعني قدر شنو انه العساكر اتعمدوا انه الاصلاح ده ما يحصل عشان ما هم يقدروا يصلوا لنقطة الانقلاب دي بتاعت 25 اكتوبر دي، انقلاب البرهان.
نعم.
ولو هسي طيب. لو انت متابعة بتكوني شفتي مولانا زمراوي اللي استقال من الجهاز القضائي وقال انه هو ما قدر يعني يعمل الإصلاح. أيوه.
نعم صحيح، مولانا زمراوي قدم استغلته لأنه يعني فعلا قال إنه يصعب إصلاح القوانين في ظل وجود النظام العسكري. طيب يا أستاذ شيماء، يعني بعد كل هذه التجربة المريرة في سوء استخدام وتطبيق القوانين والإجراءات للاحتغالات العشوائية، يعني ما هي الحلول أو بتفتكري الحل شنو يعني؟
والله أنا بفتكر إنه أول الحل الأول والأخير هو إضغاط الإنقلاب وإنهاء الشراكة مع العسكر واكتمال التحول الديمقراطي وتحقيق المدنية المنشودة عشان ما نستطيع أول شيء إصلاح الأجهزة العدلية. بعد نعم. ذاك الناس بتقدر بسهم قوانين جديدة أو تعديلات أو والإصلاح اللي هو في المؤسسات دي بتقدر بتمشي لقدام وبتقدر تحقيق العدالة.
أستاذ شيماء، خلينا نختم حلقتنا بسؤال مختلف حول المواكب. كان محدد للمواكب يوم 12 و13، وبما أنك يعني ثائرة وأيضا محامية وناشطة وبتتواجدي دائما في وسط الثوار والمظاهرات، زي حدثت ربكة في تحديد أيام التظاهر يوم 12 و13، في بعض الناس بيقول إنه ده تراجع وفي بعض الناس بتقول إنه ده يعني تكتيك، فياريت لو وضحت لنا الحصل شنو بالضبط يعني حتى تحديدا.
والله أنا بعتقد إنه دي كانت خطة وتكتيك من لجان المقاومة اللي وجدت الصغة من كل الشارع، شارع كله بيكتب بأنه بيثق في لجان المقاومة وأنه حيمشي معاها لحد ما يصل زي ما بقوله للطريق المفتوح ونطلع من الأزمة دي. لجان المقاومة كانت حددت يوم 12 للمظاهرة، وهي كانت بالتكتيك لأنها يعني تواجه العسكر ديل بخطة جديدة. وحقيقة العسكر استعدوا استعداد كامل، تم تكفيل الشوارع وظهرة المظاهر العسكرية اللي قاعدين نشوفها كل مظاهرة أو كل موقف في الشوارع. بعد كده جات لجان المقاومة أجلت أو ألغت اليوم بتاع الموقف من 12 وأجلته ليوم 13 اللي هو يوم 13/1 الخميس هتكون هي المواكب. الحاجة اللي كانت واضحة تماماً إنه الشوارع كانت هادئة، ما حصل أي ردود فعل من الثوار، يعني الثوار كانوا يعني حقيقة واثقين في لجان المقاومة وماشيين وراء خطاها، وهم نفسهم بيحتقدوا إنه الخطوة دي كانت خطوة عظيمة وهزمت العسكر.
نعم، يعني كان مجرد تكتيك.
تكتيك، أيوة تكتيك. ما هي زي ما بقولوا كر وفر يعني. وهم العساكر دي اللي يستخدموا كل موكب يستخدموا لنا أساليب، فكان لازم يعني المقاومة تجدد حتى في طريقة تكتيكها يعني.
شكرا أستاذة شيماء.
طيب شكرا أستاذة هنادي، شكرا راديو دبنجة برنامج الكنداكة، وأنا بشكر كل الكنداكات وبخصوص المحاميات اللي بيزعن لتحقيق العدالة بتلقين في الميدان في المواكب وترجع تلقين في الأقسام والنيابات ساعين لتحقيق العدالة. ونحن نرجع تاني نقول لا لشراكة الدم ولا لشرعنة الانقلاب، ثوار أحرار هنكمل المشوار.
المستمعين الأعزاء، دي كانت معنا الأستاذة المحامية الناشطة والثائرة شيماء تاجسير، وشيماء واحدة من مئات المحاميات اللي بيكونوا يعني متواجدات في المواكب بصورة مستمرة مع مجموعة من المحامين، ودائما بيسعوا لفك اعتقال السوار اللي بيتم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية من داخل المواكب. شكرا لك يا أستاذة شيماء، وشكرا لإفاداتك اللي قدمتيها لنا، وعبرك أيضا بنشكر يعني كافة المحامين اللي بيقوموا بهذا العمل الثوري. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022. مقتل متظاهر وعميد في الشرطة خلال مظاهرات الخميس، وانطلاق المظاهرات في الخرطوم و11 من مدن الولايات. القوات العسكرية تستخدم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والأدوات الحادة، واعتقالات لمراسلين واعتداء على صحفيين. استمرار إغلاق طريق شريان الشمال لليوم الخامس، وقتلى وجرحى واستمرار إغلاق سوق في دارفور. إبعاد القوات المسلحة من حماية مقر اليوناميت في الفاشر، ودعوات لعصيان مدني في الفاشر يوم الاثنين. قتل المواطن قمر أحمد محمد رميان برصاص ميليشيات بمحلية كرينينغ بولاية غرب دارفور. كتيبة تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي تعلن عن إقلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان والتشاد حتى إشعار آخر. أثيوبيا تؤكد على بداية إنتاج الطاقة من سد النهضة، وتقول أن الخطوة لا تعني توقف المفاوضات الثلاثية. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت حالتي وفاة و 356 إصابة بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.